للأرق أسباب عديدة، بعضها قد يكون بسيطا وعابرا، والبعض الآخر قد يكون مركبا معقدا. بعض الأرق يفيد معه حبة منوم تبتلعها قبل نصف ساعة من النوم مع كوب ماء، وبعض الأرق لا ينفع معه لا حبة منوم ولا حتى حقنة تخدير. بعض الأرق يصاحبك حتى في النوم ويهاجمك وأنت تتوهم أنك نائم، فيثقلك أكثر بكوابيسه التي تفصح عن أوجاعك ومخاوفك، فيكون ذلك الكابوس مثل مرآة جارحة ترى فيها ما تهرب من رؤيته في الواقع المعاش. وبعض الأرق قد يكون شخصيا جدا، يخص مشاكل تخص فردا بعينه وبعض المحيطين به، ولكن أرقا آخر قد يعبر عن مشاكل أعمق، مشاكل تخص أفرادا أيضا لكنها توحدهم مع أفراد آخرين يتقلبون جميعا على فراش الشوك والسهد. ويصير هذا الأرق عنوانا لحالة تهدد المجتمع بأكمله. والأرق من النوعين يعبر عن إحساس عميق بعدم الاطمئنان، يظهر على السطح عندما تحاول أن تأوي إلى فراشك، فيشهر سيفه ويكشر عن أنيابه وينهش بالسيف والأنياب في داخلك. قد يكون قلقا من أجل سقف يؤويك وأطفالك ويجب أن تدفع إيجاره، وقد يكون من أجل شتاء قادم ليس في جيبك حق كسوته ووقوده، وقد يكون من أجل مستقبل غامض لأولادك وأنت بين المهاجر والمنافي. قد يكون هذا كله وقد يكون أكثر. بعض الأرق أرقى وأعمق، يتجاوز قلق الكسوة والغذاء والسقف إلى ما هو أشمل وأكثر عمقا. لا عيب أبدا أن تؤرقك حياتك الخاصة وهمومك تجاه أولادك، لكن ثمة قلق من نوع آخر وأرق من نمط مختلف. الأرق الآخر الأشد رقيا يعكس قلقا نحو الوجود ككل، بالذات يعكس قلقا تجاه الأجوبة السائدة التي يقدمها المجتمع، تجاه الأسئلة التي تداعب ذهن الإنسان منذ أن كان هناك إنسان. إنه أرق يتجاوز الهموم الآنية العابرة نحو الهم الإنساني الوجودي بشكل عام. إنه أرق تجاه تلك الأسئلة التي راودت ذهن الإنسان منذ أن بزغ وعيه بذاته، تجاه إشارات الاستفهام التي رسمها في مخيلته تجاه الكون من حوله. من؟ لماذا؟ وكيف؟ وبالذات تجاه الأجوبة عن هذه التساؤلات. عندما يقصون علينا تأريخ العالم، فإن أسماء مثل الإسكندر الأكبر وجنكيز خان ونابليون ستذكر، وتذكر معها الحروب والغزوات والدماء والويلات التي يعدونها منجزات. لكن للإنسانية تاريخ آخر قد يكون أهم، بل إنه أهم. أحداثه قد تكون ليست زاعقة مثل الحروب والغزوات والانتصارات والهزائم، لكنها أكثر جدوى وأكثر تأثيرا بإيجابية على المدى البعيد. وبعضها قد يكون فاتحة لعصر جديد من الوعي الإنساني. يمكن لهذا العصر أن يؤرخ بحادثة ستبدو بسيطة جدا للوهلة الأولى. إنها محض حادثة أرق، ولكنها غيرت وجه الوعي الإنساني. هل كانت ليلة كبقية الليالي؟ لعلها كانت كذلك. لم يذكر قط أنها مختلفة، لم يذكر قط أن نيزكا ما قد أضاءها ولو لثوان، أو أنها كانت أطول أو أقصر من بقية الليالي، أو أكثر برودة أو أكثر دفئة. كانت مجرد ليلة أخرى، لكن تلك الليلة كان ذلك الحد الفاصل بين تاريخين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، قال هذا ربي. لقد جن عليه الليل إذن، وجن تعني اشتد ظلام الليل عليه، على سيدنا إبراهيم. فهل كانت هذه أول مرة يشتد ظلام الليل عليه؟ أم أن اشتداد الظلام هذه المرة كان بسبب عين إبراهيم، بصيرته التي صارت ترى الأشياء على حقيقتها أكثر؟ صار يرى زيف الأكاذيب التي يروجها مجتمعه الوثني بسدنته وكهنته وحكامه. لذلك صار الليل يبدو أشد سوادا وظلمة حتى من ذي قبل. ولذلك جن عليه الليل، وفي الظلمة وسوادها واشتدادها نرى أحيانا بوضوح أكبر مما لو كنا نرى تحت الضوء الساطع. في الظلمة تنسحب الأشياء وتزول التفاصيل ويختفي كل ما هو زائف، ولا تبقى إلا الحقيقة تتحدى قوانين النظر والظلمة. في الظلمة نرى الأشياء على حقيقتها، بلا بهرجة الألوان وزينتها، وبلا مهرجان الضوء يلعب على أوتار البصر. في الظلمة تزول الظلال ولا يبقى سوى الجوهر. تستطيع أن تراه أفضل، ربما ليس بعينيك، وربما ليس بحاسة النظر المجردة، لكن شيء ما فيك أكبر من مجرد حاسة النظر سيرى في الظلمة أفضل. وفي الظلمة رأى إبراهيم كوكبا. هل كانت هذه هي المرة الأولى التي تقع فيها عيناه على الكوكب؟ بالتأكيد لا، لكن هذه المرة لم تعد حواسه وحدها هي التي ترى. هذه المرة صار يرى بطريقة أخرى، صار يرى بطريقة انتقادية متسائلة. كل ما تقع عيناه عليه صار يدخل في قمع خاص في رأسه، قمع التساؤل الذي لا يمرر شيئا دون أن يعيد النظر فيه. لم يعد الكوكب محصنا كما هو عند قومه الذين يعبدون الكواكب والنجوم والقمر من ضمن ما يعبدون بحصن القداسة المزعومة، قداسة كل ما هو قديم ومتوارث وسائد. كان الكوكب كما بقية المعبودات قد قدم ما هو مقنع لبعض الناس لبعض الوقت، لكن ليس عندما يبزغ التساؤل، وليس مع إبراهيم. وعندما انسحب الكوكب كان ذلك بمثابة إعلان صريح لهزيمته في معركة التساؤل أمام إبراهيم، وهو يرى الكون بعين النقد وإعادة النظر. وعندما يتهاوى حجر ما تستند عليه بقية أحجار الهيكل، فإن الهيكل كله لن يعود قادرا على الصمود أمام السلاح الجديد، سلاح التساؤل. وبعد الكوكب جاء القمر، ولا يكون الليل شديد الظلمة مع بزوغ القمر، لكنها ليست ظلمة الليل الاعتيادية، بل هي ظلمة الظلم، ظلمة البعد عن الحقيقة، ظلمة البعد عن النور الحقيقي، ليس نور الشمس أو نور القمر، بل نور الحقيقة. وجاء القمر، لكن عين إبراهيم صارت بمثابة مجهر يفحص الأشياء التي يقدسها قومه، يعيد النظر فيها، يسائلها ولا ينتظر جوابها، بل يبحث بنفسه عن جواب، يتحاور مع أجوبتها، ويبصر ما يراه غير قادر على الإقناع. لا يتظاهر بالاقتناع فقط لأن الآباء والأجداد اقتنعوا يوما ما، لا يقصر نفسه على الاقتناع فقط لأن ذلك هو السائد. إلى القمر نظر إبراهيم بعين المجهر وعقل التساؤل، ولسان حاله يقول: لو أنك أيها القمر رب بحق لما انسحبت لحظة واحدة لبقيت. إبراهيم يتحدى القمر، يتحدى الكذب والزيف والخداع الذي يسود عند قومه وتروجه المؤسسات المهيمنة في مجتمعه، والقمر ينسحب ويخسر التحدي. وإبراهيم لم يربح بعد، إنه لا يريد أن يحطم ما هو قائم على كذب وخطأ فحسب، إنه يريد الحقيقة، إنه يريد البديل الذي لا بديل عنه. لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. إنه تحد آخر هنا، لكن هذه المرة هو لا يتحدى معبودات الزيف، بل يتحدى نفسه. إنه يتحدى نفسه ويستفزها. إن لم يصل إلى الإله الحق، الإله الحقيقي، فإنه سيكون من القوم الضالين. إنه يضع عقله ورأسه ووجدانه وحياته كلها وما بعد حياته على هذا الرهان. إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. لقد وعى إبراهيم في تلك الليلة المؤرقة أن البحث عن الإله الحق يتطلب شيئين اثنين. أولاً أن يبحث هو بنفسه عن الحق متجاوزاً كل التلقين والتلقيم السائدين، وثانياً هو الهداية، أن يهديه ربه إلى الحق. لم يعد الأمر مجرد تأمل في الكون وفي مظاهره وآياته، بل صار يتطلب اتصالا بما هو غير منظور. صار يتطلب اتصالا وتواصلا مع إله هذا الكون. وانسحب الليل، لكن النور لم يبزغ. فالظلام ليس بالضرورة ظلام الليل فقط، إنه ظلمات متعددة، بعضها لا يطرد بمجرد صياح الديك إيذانا بيوم جديد. وبزغت الشمس، وعاد إبراهيم ليتفحص قوانين السائد والمهيمن. إنها أكبر، والقوانين المتعارف عليها تجعل الأكبر هو الأفضل والأقوى والأكثر استحقاقا. الجيش الأكبر، الدولة الأكبر، الصنم الأكبر، والقصر الأكبر. فهل تكون الشمس هي الرب الحق فقط لأنها الأكبر؟ هل ينطبق قانون البشر على الكون وعلى إله الكون؟ وتربص إبراهيم للشمس. كان يعرف أنها ستغيب لا محالة، لكنه كان يتربص بالحقيقة لمنطق أن الأكبر هو الأقوى. كان يتربص للمنطق الذي ينصب تلك المخلوقات الآفلة على عرش الخلق كله. كان يتربص للمنطق الذي يجعل من البصر المقياس الذي تعاير من خلاله الأشياء. وعندما أفلت الشمس، كان المنطق الذي يقف وراءها يأفل، وكان إبراهيم يتلمس منطقا آخر ونمطا مختلفا في الرؤية، رؤية تتجاوز حاسة البصر والحواس الأخرى إلى أفق آخر. لا ينكر الحواس، لكنه لا يقف عندها، بل يأخذ معطياتها ليصل إلى مغزى أعمق ومعنى أبعد. هنا انهزم الليل حقا، هنا رفع رايته البيضاء، هنا أشهر ذلك المنطق حقيقته، على الأقل بينه وبين إبراهيم. هنا أعلن إبراهيم أن الحواس لا تقدر وحدها، وأن ما لا نراه لا يعني أنه غير موجود، بل يعني أن حواسنا غير مصممة على رؤيته. أدرك إبراهيم هنا أن الأكبر شيء آخر غير كل ما تعودنا أن نقيسه بمقاييس الطول والعرض والارتفاع، بل أن الأكبر حقا لا يكون خاضعا أصلا لتلك المقاييس. وقال إبراهيم: يا قوم إني بريء مما تشركون. إنها البراءة هنا، لقد حصل على حكم البراءة وأعلن براءته من تلك الجريمة التي يقترفها الإنسان عندما ينساق إلى القطيع دون ما تمييز، دون ما تساؤل، دون أن يقف ليعيد النظر. الآن بعد كل هذا التحدي يثمر أرق إبراهيم براءة من ذلك كله، ويضع الحجر الأول في جسر آخر يصل بين الإنسان وذاته، والإنسان وخالقه، والإنسان والكون من حوله. من ذلك الرأس الذي تساءل وحقق وتحقق تبزغ أشعة شمس ما، شمس مختلفة لن تعبد هذه المرة، بل ستدل الطريق إلى المعبود الحق. ليس كل أرق سلبيا، فبعضه إيجابي جدا، وليس كل قلق سلبيا، فقليل منه أو كثير قد يكون دليل ضمير حي وقلب فاعل. بعض الأرق لا يجدي الهرب منه بحبة منوم، بل الأجدر أن يواجه، الأجدر أن نتفاهم معه، وربما نشرب معه فنجان قهوة، نتحدث معه ويتحدث معنا، نحاول اختراقه بدلا من أن نتركه يخترقنا. بعض الأرق يجعلنا نرى بشكل أفضل وإن بدا الليل معه أكثر ظلاما، لكن أحيانا الظلمة هي المكان الأكثر مناسبة لكي ترى الحقائق على حقيقتها، بلا رتوش، بلا ظلال. أن تقتحم أرقك يعني أن تقتحم مشاكلك، أن تقتحم هواجسك، أن تقتحم مخاوفك الداخلية التي تخدر نفسك عنها في نهارك ويومك، لكنها تكون متأججة أكثر في ليلك. فعل ذلك هو الطريقة الوحيدة للتغلب، لا على الأرق والقلق، بل على الليل نفسه. فكل ليل مهما بدا طويلا، مهما كان حالكا، يمكن أن ينسحب، يمكن لشمس ما أن تهزمه. كل ليل يمكن أن يهزم، ذات أرق، ذات مواجهة، ذات تساؤل، ذات ليلة. كل ليل مهما طال يمكن أن يصير مجرد ليلة وانتهت، يمكن أن يصير ذات ليلة.
Do-do-do.